وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كنا في اللقاء الماضي قد شرعنا في الحديث عن البعوضة، انطلاقا مما وعدنا به أننا سوف نتناول الحديث عن كل حيوان أو كل حشرة جاء ذكرها في القرآن الكريم، وكذلك عن كل طائر. وقد بدأنا بالحديث عن أول شيء ذكر في القرآن الكريم من هذه الأشياء، ألا إنها البعوضة، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. وفي اللقاء الماضي تحدثنا عن تفسير هذه الآية التي جاء فيها ذكر البعوضة، ثم ذكرنا الأحاديث النبوية والآثار التي جاء فيها ذكر البعوضة. واليوم نريد إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن البعوضة وعن تكوينها وعن خلقتها وما أودعه الله سبحانه وتعالى فيها من معجزات. وهذا أمر نحن جميعا يجب علينا أن نقف معه، انطلاقا من النظر والاعتبار الذي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى. فالنظر في الصنعة يسوقك إلى الإيمان بالصانع سبحانه وتعالى. والعلماء لما أرادوا أن يتحدثوا عن البعوضة قالوا: إن البعوضة تشبه في تكوينها الفيل. سبحان الله، هناك شبه كبير بين أصغر مخلوق وأكبر مخلوق، أو بين مخلوق كبير وبين مخلوق صغير. فهناك شبه بين البعوضة وبين الفيل، وإن كان هناك اختلاف في الحجم. الفيل طبعا كبير الحجم، ظاهر يراه كل الناس، أما البعوضة فصغيرة الحجم. وسبحان الله، إن كان الفيل يكبر البعوضة حجما، إلا أن البعوضة مع صغر حجمها تزيد عليه في الأعضاء. سبحان الله. نعم، شوف، الفيل أكبر من شبه بين الفيل وبين البعوضة. الفيل له خرطوم، البعوضة لها خرطوم. الفيل له ذنب، البعوضة لها ذنب. الفيل له أرجل، والبعوضة له لها أرجل، الفيل له بطن ومعدة، البعوضة كذلك، الفيل له مخرج والبعوضة كذلك. فوجدوا أن البعوضة تتشابه مع الفيل، إلا أن الفيل كما قلت يكبرها حجما، ولكنها مع أنها تصغر حجما بكثير إلا أنها تزيد عليه في الأعضاء، فالصغير يزيد في أعضائه عن الكبير. وسبحان الخالق، سبحان الخالق، كيف هذا؟ البعوضة بتزيد عن الفيل لأن البعوضة لها أربعة أجنحة والفيل ليس له أجنحة. البعوضة تزيد عن الفيل أن الفيل له أربعة أرجل، البعوضة لها ستة أرجل، بتزيد عنه كم رجل؟ رجلين. وبتزيد عنه كم جناح؟ جناحين، أستغفر الله، أربعة أجنحة، يبقى كم رجل؟ اثنين. وتزيد عنه كم جناح؟ أربعة، مع أنها أصغر منه حجما. طبعا هناك أيضا فارق بين الفيل وبين البعوضة. الفيل الفتحة اللي في خرطومه ما بتنتهيش عند المعدة والأمعاء، يعني لا تنفذ إلى جوفه، فالخرطوم عند الفيل آلة خارجية فقط لا غير، لا علاقة لها بالداخل. ليه؟ لأن الفيل بيستخدم الخرطوم في إنه بيتناول أشياء ليضعها في إيه؟ في فمه، بس كوسيلة للإيصال إلى الفم. أب البعوضة فخرطومها ينفذ إلى جوفها، وعشان كده هي بتمتص أو بتأخذ الدم بالخرطوم، بيجري في الخرطوم مباشرة بيصل إلى جوفها، يعني هو موصل للداخل. ولذلك بيقول ان خرطوم البعوضة يغني بقى عن البلعوم او الحلقوم، بيغني عن هذه الاشياء لانه موصل تلقائي الى الايه؟ الى المعدة، فتمتص به فهو ينفذ الى داخلها، بخلاف خرطوم الايه؟ خرطوم الفيل. وطبعا هذا من تقدير الله العزيز العليم، فكل شيء قد خلق به بقدر، كل شيء قد خلق بقدر، لان الخرطوم عند البعوضة آلة لمص الدم، والدم ده بتحتاج لانه يدخل الى جوفها مباشرة. اما كما قلنا الفيل ليس في حاجة الى ان يكون خرطومه موصل الى جوفه، فخرطومه يوصل الى ايه؟ الى فمه. وكل ميسر لما خلق له، هذه حقيقة. البعوضة كما قلنا بتعيش على مص الدماء، بتعيش على مص الدماء. والشيء الغريب العجيب، ربنا سبحانه وتعالى اودع في البعوضة مع دقتها ومع صغر حجمها، اودع فيها كل الالات، فيها حاسة اللمس، وفيها حاسة الشم، وفيها حاسة السمع، وفيها حاسة الابصار. وإن كان المعروف عنها أن البعوضة ضعيفة النظر، يعني أنت عندك في العين حاجة اسمها القرنية، عارفين الكلام ده؟ القرنية اللي هي إيه؟ اللي هي ها؟ القرنية، وداخل القرنية هتجد اللي هي الحتة السوداء اللي أنت بتشوفها في عيني وفي عينك دي، الحتة السوداء اللي في عيني وفي عينك دي تعرف وظيفتها ايه؟ وظيفتها ايه؟ ها؟ خد بالك، تعرف في الصيف يقولك ما تلبسي الكواتم، البس الفواتح، ده في الصيف. ليه؟ عشان الفواتح تعمل ايه؟ تعكس الضوء، فبيلبسوك فواتح في الصيف عشان تعكس الضوء، وفي الشتاء يلبسوك غوامق، ولا تلبس الغامق. ليه؟ عشان الغامق بيستجمع الحرارة والضوء، ويمتص الحرارة فيدفيلة الايه؟ الجسد. وظيفة الشيء الاسود اللي انت بتشوفه في عينك ده تجميع الضوء، تجميع الايه الضوء، وده بيصيبك في ايه في قوة الاطفاء، في قوة الايه الاطفاء. وعشان كده اخواننا اللي بصوا بصرتهم ضيبة وعينه برضو كلها كده، بتشوفوا ناس كده وابيض كده ما يعرفش يمشي في ايه في الشمس، ما يعرفش يبص فيها. البعوضة عندها نفس الشيء، ليس لها المادة السوداء اللي في العين اللي هي بتجمع الضوء، ومن اجل هذا بترى ان نظر البعوضة ايه ضعيف، ومن اجل ان نظرها ضعيف تراها تهوى يعني تميل وتنجذب الى اي مكان فيه ايه فيه اضاءة. ليه؟ لانه بيساعدها على قوة الايه قوة الابصار، هي نظرها ضعيف. وعشان كده يقول لك البعوضة احيانا بتسير الى مقتلها، تروح انتوا جايبين بعض الناس اللي يروح حاطط الصائد الناموس والبعوض اللي بيحطه في البيت فوق، بيعملوه في داخله وفي مادة او في موجة كهربائية بتصعق الناموس والبعوض وما الى ذلك، بيضعه مع السلوك اللي جوه لمب، شوفوها لمبة زرقاء او بيضة، دي وظيفتها ايه بقى؟ جذب الايه؟ جذب البعوض، يروح داخل للداخل والقوة الكهربية تعمل ايه؟ صعقه. واحيانا برضو بيهوى الى النار، يعني نار تبقى مستعرة ومشتعلة، يذهب اليها هو بيتلمس عندها الايه؟ بيتلمس عندها الضوء، وبينخدع لما بيدخل في مكان وهذا المكان ليس فيه ضوء، بيعتقد انه قد حبس، ما بقاش شايف يخرج منين. فلما بيلاقي شيء مضيء بيعتقد ان ده منفذ للايه؟ منفذ للخروج للهرب. وعشان كده بتكون النتيجه انه بيروح ذاهب اليه، وتكون النتيجه انه ايه؟ انه يحرق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه اراد ان يبين وظيفته مع الناس وكيف يقابل الناس هذه الوظيفه، فبين انه ما بعث الا ليحجز الناس عن النار، ولكنه قال ان مثلي ومثلكم، انا حالي وحالكم بقى كايبه كالبعوضه بالضبط، انتوا عاملين زي البعوض، انا اخذ بحجز زيها شجاها رجعها لورا وهي تهوى الى النار. او الذي بيفعل هذا معنا ان شاء الله تعالى انه بيجذبنا او بيحاول يبعدنا عن النار، واحنا مصرين على ان نلقي بايدينا الى النار ونعوذ بالله من ذلك. فالبعوضة كما قلت نظرها ضعيف جدا، ولكن انت بتعلم علم اليقين يقول لك كل ذي عاهة ايه جبار. تعرف لما بيجي واحد يحرم من نعمة البصر ويكون اعمى، بتجد ان ربك سبحانه وتعالى بيعوضه بايه؟ تجد عنده حاسة السمع قوية جدا، وتجد عنده حاسة الشم قوية جدا، وتجد عنده حاسة اللمس قوية جدا. هذه أمور حتى يعوضه الله سبحانه وتعالى نعمة الايه؟ نعمة البصر. نفس الكلام عند البعوضة. البعوضة مع أنها أو كما قلنا أن نظرها ضعيف جدا، ولكن حساسيتها شديدة جدا، عندها باقي الحواس شديدة جدا. ولذلك حضرتك بمجرد ما تيجي تحرك ايدك كده علشان تضربها تلاقيها ايه؟ طارت. ليه؟ عندها قوة الحاسة، قوة احساسها بحركتك شديدة جدا، زي الاعمى بالضبط. يمكن انا لما اكون قاعد في مكان يمكن واحد يخش يتسحب او ما الى ذلك انا محسش بيه. عارف لو قاعد واحد اعمى وواحد دخل، ها ايه اللي بيحصل؟ يشعر بيه جدا، انه عنده باقي الحواس شديدة جدا. نفس الكلام بالضبط عند البعوضة، مجرد انت ما تعمل ايدك كده مع انها يمكن ما هياش شايفة ايدك، انت عارف ايه اللي بيحصل؟ تلاقيها بتهرب. تهرب ليه؟ ان عندها قوة الحاسة شديدة جدا جدا جدا. ولذلك سبحان الله سبحان الله، احنا كما قلنا هي بتعيش على مص الايه؟ على مص الدماء، تعشق مص الدماء لدرجة كما قلت عندها شرح تظل تمص الى احيانا الى ان تلقى حتفها، تنفجر وتموت. تعرف لما تقف البعوضة على ايد انسان او جسد انسان، تعرف ايه اللي بيحصل وازاي بتمص دمك؟ تعرف الحكاية دي؟ بسرعة شديدة جدا. ليه راحت لدعم مصر؟ سرعة شديدة جدا. ليه؟ لان من خلال قوة الحاسة عندها لما بتقف على جسد الانسان خرطوم اللي معاها ده او ده عامل بالضبط. انتوا عارفين جهاز جس الالغام؟ جس الالغام يجيبوا الجهاز ده ويمشوه على الارض، لو مر على منطقة فيها لغم بيعمل ايه؟ بيصفر او يدي اشارة. تمام؟ خرطوم عندها حساس جدا، بمجرد انها تقف على جلد الانسان وطبع خرطومها ده كالجهاز الحساس بينزل مباشرة على المناطق الجلدية اللي فيها مسام. تعرفين الجلد فيه مسام اللي هي المسام اللي هي خروق دقيقة جدا انت لا تراها بعينك المجردة، يعني لا ترى الا بالميكروسكوب، ومش اي مسام ده، بتتخير المسام غالبا اللي بيكون تحت منها عروق. عروق دي اكثر الاماكن غزارة بالدم، وسمك الجلد فيها ضعيف جدا ضعيف جدا. وطبعا سبحان من دلها على هذا، ما حدش علمها لها، لكن هي كده يعني ربك سبحانه وتعالى خلقها كذلك، لان هو ده ايه، هذا هو ايه رزقها سبحان الله، فهي ميسرة ميسرة لما خلقت له. فشوف تتخير اماكن دقيقة جدا. انت لو جيت لأي انسان قل له تعالى قل لي انا حتة فيها مسام وانا حتة ما فيهاش، محتاج يجيب كروسكوب يعني. طب ضعيفة النظر دي اللي ما بتشوفش، تعرف ده ازاي؟ عن طريق الايه الحاسة الخرطومية بتاعتها، تروح حتى الخرطوم ها تتحسس بيه المنطقة اللي فيها مسام خرم دقيق جدا، لان الخرطومة ضعيف جدا يخرم في جلد ده ويعمل ازاي؟ تعايز سن يبرة مش كده ولا ايه؟ فسبحان الله تروح جاء على المناطق الجلدية اللي فيها مسام واللي فيها عروق وتروح لقطة بايه؟ بخرطوم هذا، وينفذ او يدخل مباشرة الى داخلها والى جوفها. طبعا دلها على ذلك الذي خلقها سبحانه وتعالى. فشرعها في نص الدم، ولذلك بعض الظلمة فيما مضى، وكل ظالم الاذى الشديد انت عارف احيانا البعوض هذا بيؤدي لك خدمة، بيؤدي لك خدمة. صحيح، كيف بيؤدي لك خدمة؟ ان لما بيأخذ من دمك، تعرفين ان الدم ده بين الحين والاخر محتاج لتغيير كده، عرفت الحكاية دي؟ ولذلك حتى لما بيدعو الناس للتبرع بالدم، عملية التبرع بالدم دي عملية صحية، تبقى عارف عملية صحية لما بيؤخذ من دمك. ولذلك كان من فضل عليك انك تنبطح، من فضل الله عليك تنبطح تنجرح، لان الدم اللي بينزل ده ها انت محتاج بين الحين والاخر تجدد دمك. وبعدين مسألة الدم اللي نزل ده انت عارف يعني كوب من العصير يعوض لك الدم اللي نزل ده، كوب من العصير يعوض لك الدم اللي نزل ده، فبتحتاج انت الى دم جديد. ودايما انت عايز تجدد الدم، ففي ناس تبقى دخيلة بدمها قوي ويبقى حريص على نفسه وما يجرحش. يبقى من وظيفة هذا البعوض ان ياخذ بعض من ايه؟ بعض من ايه؟ من دمك، بيخدمك احيانا وانت لا تشعر. لكن انا كما قلت كل شيء صنعه الله حتى وان كان في الظاهر له ضرر فله منافع كثيرة، الا اذا اساء الانسان استخدامه تبقى الطامة الكبرى والله. وذلك بيقول ان هذا البعض بعض الظلمة كان اذا اراد ان يبطش باحد يقيده ويتركه عند اوكار البعوض، ويبقى عارف ان هو هيموت بالايه بالبطيء، لان البعوض هيعمل ايه وهو لا يملك الدفاع عن نفسه. وطبعا كل ظالم والظلمة كل ظالم بيبقى له وسيلة معينة بيستخدمها، يعني كل واحد بيبقى له اسلوب وبيبقى له طريقة، وكل عصر بتختلف الصور فيه. النهارده في اساليب اخرى للتعذيب، واعتقد كثير منكم بيسمع عنها وعارفها. فكل ظالم كان له وسيله، فبعض الظالمه كان بيستخدم البعوض في الانتقام والبطش من بعض الذين يريد ان ينتقم منهم او ان يبطش بهم. البعوضه كما هو متفق عند العلماء يحرم اكلها، لان زي ما احنا قلنا بتعيش على الايه على الدم والعياذ بالله، فمتفق على ذلك انه يحرم اكلها. بخلاف ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن الجراد هقول لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اباح فيه اكل الجراد، لكن البعوض متفق على نجاسته وعلى حرمته. وايضا جاء سؤال في موضوع جمع البعوض، هل هو نجس او ليس بنجس؟ جم البعوضة يعني لما مثلا تموض بعوضة على الثوب او ما الى ذلك، بيكون النتيجة انها هتطبع على الثوب جم، فدم البعوض هذا نجس لابد ان يغسل ام هو معفو عنه؟ هذا السؤال طرحه العلماء. قبل ما ناتي بالاجابة، طبعا في رواية رواها البخاري في الادب المفرد، هذه رواية ان عبد الله ابن عمر جاءه رجل وقال له يا ابن عمر ما حكم دم البعوضة، هل هو نجس ام لا؟ فسيدنا عبد الله ابن عمر قال له من اين الرجل؟ انت منين؟ قال من العراق. قال سبحان الله، قتلتم الحسين وتسألون عن دم بعوضة؟ الله يشوف المصيبة، ما بيسألوش عن دم البشر وبيسألوا عن دم الايه؟ عن دم البعوض، زي اللي مهتمين قوي بدم الكفرة اللي بيراق احيانا يمكن كافرة ولا كافر يراق دمه، وغير مهتمين بدماء الالاف والملايين من المسلمين اللي بتراق الان في الهند وفي البوسنة والهرسك وفي فلسطين. تبص تلاقيهم طالعين عمالين يطالبوا بالانتقام والبطش، ده راجل الكلاب ومجلاد الكلاب، الانتقام والبطش من كل من اعتدى على سائح وسائحة، افعلوا بهم وافعلوا بهم يا كلاب يا سفلة يا انجاس يا بعدة. ما قلتوش هذا الكلام في شأن البوسنة والهرسك اللي بيحصل للمسلمين هناك ليه؟ قامت الدنيا ولم تقعد عشان سايحة ونايحة قتلت، والاف وعشرات من المسلمين. ما هذه المصيبة الله، يعني هذه المصيبة انك شد يسألوا عن ايه وطلعوا كل العلماء، طبعا من علماء السلطة اللي هم اهل الفق، يعني تعالى مفتي وتعالى شعراوي وتعالى غزالي وتعالى غيره، ايه رأيكم في قتل السواح؟ حرام، والاسلام لم يقل، والدين، وينبغي الاخذ على يد هؤلاء الصبية القتلة. طب ما سألتمش عن البوسنة والهرسك اللي دخل فيها، وواجب حكام المسلمين تجاه هؤلاء الناس ايه؟ وحكام المسلمين الان حكمهم في شرع الله لما تقاعسوا عن نصرة هؤلاء ايه؟ لكن دي مش محتاجة ايه؟ اهو دول عاملين بالظبط تجاه هذا الرجل. جاء اراقي دم حفيد رسول الله وجايين يسألوا عن دم ايه؟ الناس ما عندهاش دم يا اخي. والله ناس ما عندهاش دم، ولا عندنا كده ما عندهمش دم ضل، ما عندهمش دم ضل، اسالوا عن دم كلاب وسايبين دماء المسلمين تراق، ولا حول ولا قوه الا بالله، اسد علي وفي الحروب نعمات. اي والله البوسنه والهرسك فين حق المسلمين يا ريس؟ العين وانا هسكت؟ جزاك الله خيرا. هتعمل ايه؟ قال 500 واحد رايحين البوسنه والهرسك دلوقتي، 500 بحالهم. الله ايه البذغ ده؟ لا، يعملوا ايه؟ بيشتغلوا طلب للامريكان، قاعدين يدقوا لهم خيام وينظفوا لهم، ما لهمش اي لازمه. لكن لما كان الامر بقى بيتعلق بجمهوريه امبابة العربيه المتحده راح 20,000. ما دام الامر في جمهوريه امبابة العربيه المتحده وفيها اباده للاسلاميين فبقى 20,000، لكن للدفاع عن المسلمين كفاية 500 واحد طلبة يروح يناموا ويتشمسوا هناك في ظل الامريكان تحت رئاسة ماما. شفتهم وهم رايحين الصومال الى تحت رعاية ايه؟ ماما. ماما اللي هي مين ده؟ امريكا. ماما بس، فهي الناس كده. فشوف سيدنا عبد الله بن عمر، والله حال ينجى له الجبين، والله حال ينجى له الجبين. قال له يعني منين؟ قاسم من العراق، جاي من العراق عشان تسأل عن دم بعوضة؟ طب ودم الحسين اللي انت وديته في داهية؟ سبحان الله، نعم والله أراق له دمه ولم يراع فيه إلا ولا ذمة. فقال قتلتم الحسين وتسألوني عن دم بعوضة؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين هما ريحانتان في الله. ولذلك كان يقبل الحسن والحسين وكان يشمهما. والله كان يشمهم كده, يقبلهم يشمهم كده, وكان يقول هما ريحانتان. الله يكلم رائحة في يعني أنف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف عبد الله بن عمر بيعقب بيقول وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي هم مين؟ الحسن والحسين. ولذلك في رواية رواها ابن حبان وغيره عن علي بن أبي طالب قال كان الحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر الله, كان الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من رأسه إلى صدره, وكان الحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما دون ذلك. يعني كان سيدنا الحسن واخد الشبه اللي ايه الشبه من الجزء الفوقاني, وسيدنا الحسين كان واخد الشبه من الجزء اللي ايه التحتاني, ومع ذلك أريق دمهما. الحسن أغتيل وقتل مسموما, والحسين قتل بيد الغدر في موقعة كربلاء. العلماء قالوا إني الراجح في دم البعوض أنه أيضا دم إيه نجس, دم إيه نجس, وينبغي إذا كان في شيء أن يغسل. إلا أن البعض قال وقد يعفى عنه إذا كانت هناك كثرة لا يمكن التحرز عنها. يعني أنت قاعد بقى في مكان بسم الله ما شاء الله بيشغي ناموس القتل, وقاعد بقى وبعوض وعمال يضرب ويعمل, مش هنقول له بقى كل دقيقة قوم واغسل واعمل, تبقى شغلاله زي ما اتكلموا في موضوع البراغيث. نفس الحكايه. طب مصر هنا لو قتلت برغوث على ثوبك او حاجه تقوم تغسلها, لكن لو انت في الفلاحين معفو عنك ان شاء الله. ليه؟ نعم انا بتهيألي ده فيه والله سر غريب, ان مره جابت لبعض الناس في الريف وعندهم البراغيث والناموس ده حاجه فظيعه جدا. فبقول له يا اخي سبحان الله, ثم هات فلت ولا رش ولا اي حاجه. قال لا, ده ما كانوش يقصوني كده طول ما اعرفش انام. بسم الله ما شاء الله. فدي مساله معفو عنها, لان كثره متكاثره, لكن مع القلة الاصل في دم البعوض انه دم نجس ان شاء الله تعالى. ان شاء الله بهذا بنكون ختمنا الكلام عن البعوض, ويبقى لنا ان نتحدث عن حيوان اخر ذكر ايضا في القرآن الكريم بعد البعوض وفي نفس السورة, وهي سورة البقرة. يا ترى هو ايه؟ حد يخمن كده؟ ها؟
الغراب.
بسم الله ما شاء الله. ده الغراب ده في صوت البقرة؟ نعم. يا راجل في صوت البقرة ده برضه؟ دخلت الأعراف في البقرة. بسم الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. ده الحمار, ما احنا عندنا حمير كتير. بسم الله ما شاء الله. نعم والله عندنا حمير كتير, وهقول لك لان اصل في بعض الناس بيغضب من هذا كل يعني بعض الناس بيحتج عليها, يقول لك الراجل ده بيشتم عمال يقول حمار وكلبه. قلت والله ما لا اتبع على جاهل. نعم انا كثيرا ما بعبر هذا التعبير, قل حمار وبقول كلب. نعم هذه تعبيرات علميه, وجاء ذكرها في القران الكريم. جاء ذكر الحمار اولا في سوره البقره, وثانيا في سورة الجمعة, مش كده؟ الجمعة في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه, وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس. ده تعليلها هنا, وانظر الى حمارك. هذا الحمار بقى حط كذا ايه خط خط و... هذا هو ذكر الحمار. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. هذه الآية. هناك آية في هنا طبعا جاء ذكر الحمار الحمار مجردا حمار حمار الحمار ايه حمار ذكر مجردا هو حمار يعني حمار. في سورة الجمعة ربنا سبحانه وتعالى يقول ذكره لذاته وإنما جاء ذكر الحمار ليشبه به عشان يكون مادة للتشبيه. لكن في الآية الأولى قصد الحمار ليه لذاته، أما هنا فقد جاء مادة ليه مادة للتشبيه اللي هو لما زي ما أنا أحيانا بقول فلان حمار. ربنا قال هذا الكلام والله. هو يقول لك ده خارج عن الأدب وبيقول طب وربنا لما قال كان خارج عن الأدب استغفرك يا ربي واتوب اليك فحسبنا الله ونعم الوكيل. ايضا جاء ذكر الحمار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم أكيد. نعم انا حاضر هقول لك حاضر انا لسه هتكلم عن صوته احنا لسه واخدين ماده الحمار كحمار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان انا لسه بتكلم في حته التشبيه دي نفس الايه كمثل حمار هتلاقي نفس القضيه. طب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيقول اذا تحدث الرجل والامام على المنبر يوم الجمعه طبعا فهو كالحمار يحمل اسفاره. يبقى نفس القضيه في هذا الحديث جاء الحمار لليه للتشبيه للتشبيه. في مادة حمار كصوت كصوت اللي هو زي الشيخ قال إن أنكر الأصوات ودي سورت لقمان إن أنكر الأصوات لصوت ليه الحمير. ودي كانت نصيحة لقمان لولده واقصد في مشيك واغضب إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ودي هنا بقى الحمار بالجمع ايه حمير حمير. هل انا كذبتش لما قلت لك احنا في مجتمعنا ده حمير كتير ولا بنص القرآن وهوريك ازاي في هذا المجتمع فعلا بسم الله ما شاء الله كثير من الحمير. نعم عايز حاجة طبعا في كمان النعاق اللي هو صوت الحمار بنسميه ايه النعيق الحمار سميه كده. فهتلاقي في القرآن ينعق بما لا يسمع ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء. ودي برضو في سورة البقرة ودي برضو في سورة الايه البقرة. ودي النور هنقف معاها أيضا هنجد النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام بيخبر أنك إذا سمعت نهيق ولعيق الحمير تعمل ايه؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. دي أمور هنقف معها بالتفصيل إن شاء الله تعالى وهيكون بدايتها الآية التي معنا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وده هيكون موضوع لقائنا يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. اما الان قد نختم بامر اردت ان اتحدث فيه. طبعا كل عام وانتم بخير. اليوم هيستطلع رؤية هلال رجب. الله اعلم هيكون بكرة او رجب. نعم بكرة او رجب تأكدين هليش جعب النتيجة. انا بتكلم عن الرؤية اي حتى الان لم ترد بقوله لسه مزعلش عن الشيخ ما زعوها. فالله اعلم بكرة هيكون اول رجب ولا بعد بكرة هيكون اول رجب. واسأل الله طبعا ان يكون بكرة مش اول رجب عشان ما حصلش لخبطة في الجمعة لان ده نعيقكم عاملة الجمعة بتاع بكرة دي الخامسة.
تبقوا عارفين ولا انتوا مش عارفين؟ مش ناسي. مش ناسي، ما حصلت لخبطه في الجمعه، ما انا هيكون لي الجمعه الثانيه، فبكره معروف انها الخمس كده ولا في غير كده؟ الله اعلم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. انا عارف ان هيحصل لخبطه استغربت، وهتبقى انت السبب بسنه بقى. يعني طبعا شهر رجب من الاشهر الحرم، من الاشهر الحرم، واللي ربنا سبحانه وتعالى توسط به العام. فعارفين ان العام الهجري بيستفتح بشهر حرام وهو شهر الله المحرم، ويتوسط شهر حرام وهو شهر رجب، ويختم بشهرين. وطبعا هذا شيء مقصود، ان العام الهجري يختم بشهرين حرام، لان اهم حاجة اللي هي الخواتيم. الخواتيم رب سبحانه وتعالى بيختم لك بشهرين حرام لعل وعسى تغتنم هذين الايه شهرين، يكون ختامك ختام طيب. فالعبرة عند الله بالايه خواتيم، لان في نهاية كل عام يرفع لك سجل، ويرفع لي سجل. يا ترى ايه اللي بيكون في السجل ده؟ نسأل الله ان يكون خيرا، نسأل الله ان يكون خيرا. امين يا رب العالمين. طبعا شهر رجب شهر حرام والاشهر الحرم، ربنا سبحانه وتعالى تحدث عنها ان عدة الشهور عند الله عشر شهرا، 12 12. طبعا يوم ان خلق الله السماوات والايه والارض، دي مش حاجه الناس مخترعاها، ده منذ ان خلق الله ليه الخلق، منها اربعه ايه حرم. المطلوب في الاشهر الحرم ايه بقى؟ بعض الناس يقول لك، يجي مثلا خطيب بنته عايزه تتزوج، يقول لا لما يعدي رجب. ليه؟ كل شهر حرام في الجواز؟ لا في الجواز مش عارف ايه، يقول لك شهر حرام. مين اللي بيؤسف ويحزن الناس؟ ان كثير من المغفلين من المسلمين في الشهر الحرام يحرمون ما احل الله، زي الزواج مثلا زي ما قلنا، في الوقت اللي هم ما زالوا بيقعوا فيه فيما حرم الله. يعني يمكن يخش عليه خطيب بنته، هو قاعد يتفرج على التلفزيون عمال يتفرج على رقاصه، يا عم عايز اتجوز، يقول له يا ابني احنا في شهر حرام. نعم اي والله ده بيحدث. طب ما انت عارف ان هو شهر حرام، فحرم الحلال في الوقت اللي هو ما زال واقع فيه في الايه؟ في الحرام، في الحرام. وهذه مصيبه وطامه كبرى. شهر الحرام لا يحرم فيه الحلال، شهر الحرام يحرم فيه القتال الا اذا اعتدي عليك. يعني ما جيش واحد يروح مثلا هاجم عليك وعايز ضرب بسكينه وانت تقعد ساكت تقول حرم القتال لحد ما يقطع رقبتك، لا، الا اذا اعتدي ايه عليك. لكن انت تبدا بقتال، لا، هذا محرم شرعا ودينا. الشهر الحرام لا يحرم فيه الحلال، لا، وانما تزداد فيه حرمة الحرام. يعني اذا كان الحسنة في غيره لها وزن معين، وزنها في الشهر الحرام بايه؟ بيزيد. وكذلك السيئة، وكذلك السيئة. وعشان ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تظلموا فيهن انفسكم. تعرفين ما هو ظلم النفس؟ ظلم النفس ان تعرضها لغضب الله وسخطه، ان تعرضها لنار جهنم، وده لا يكون الا اذا وقعت في الايه؟ في المعاصي. يبقى معنى فلا تظلموا فيهن انفسكم يعني لا تعصوا الله. ليه معناه؟ فان عصيت فقد ظلمت نفسك. طب ومعنى كده انك في غيرها تعصى الله؟ لا، مش المعنى كده. المعنى انك اذا كان ظلم النفس محرما في غيرها فهو فيها اشد اشد حرمه.
زي بالضبط لما تقول لواحد اياك ان تشتم في المسجد،
معنى هذا انك بتبيع له الشتيمه خارج المسجد، بتبيعها خارج المسجد. ما المعنى هذا ايه؟ انك عايز تقول له ان الشتيمه اذا كانت يعني شيئا فظيعا وسيئا خارج المسجد فهي في المسجد اشد جرما. هكذا الاشهر الحرم، هكذا الاشهر الحرم حذر الله فيها من ظلم النفس ولفتنا الى ان نغتنمها بمزيد من الطاعات، بمزيد من الايه؟ الطاعات. ما يجيش اول رجب وبعدين تلاقي برضه بعض الناس بكره يروح فاطمين ويقول لك موسم ما انا جاي القرافه دي بس استنى نشوف العالم المقرفه دي استغفر الله. لكن خلينا الان مع الموسم. فعملوا شهر العباده، ها عملوا ايه؟ ودي طبعا عاده المصريين اشد في استغلال الاحداث عشان يملكهم. مولد النبي ناكل حلوى، عاشوراء ناكل مش عارف حبوب، رمضان بسم الله ما شاء الله الخشاف والتمر والليق وهيصه، كل حاجه حولناها الاكل وشرب. وعشان كده بسم الله ما شاء الله عقول الناس بقت فطنهم فكروش غير بكده، بس يصبح الصبح يا ترى هنتغدى ايه ونتعشى ايه وهنجيب ايه، وخلصت المسائل على عند هذا الحد. فيعملوه موسم موسم، يعني مش عارف جابوها منين والله. بل بعض الناس يصبح بكره صايم على اساس ان صيام اول رجب سنه. لا ادري من اين جاءوا بهذه السنه. طب واحد شاطر كده يقول لي الدليل على ان صيام اول رجب سنه في ايه؟ تسال اي واحد صايم يقول لك سنه. قلت طيب فني سنه بقى قراتها فني حديث؟ مش عارف اقول لك ايه؟ هقول لك ايه؟ احنا الناس بيعملوا كده، فطول عمرنا كده. شوف الحجه، طول عمر زي الكفره. كذلك وجدنا ايه؟ هذا كذلك الفينا هذا، يعني هي بالضبط كده، هي بالتقليد اعمى. طلع لها كده حاجه اسمها صيام اول رجب، في حاجه اسمها ان شاء الله تعالى ان تكثر فيه من الصيام. يا ريت كل يوم ويوم، او على الاقل ليك ست ايام، ثلاث ايام في هذا الشهر، مش شرط ان يكونوا في اوله ولا في اخره. والثلاث ايام اللي هي الايام القمريه اللي هي 13 و14 15 صوموا معظمه. في ناس بقى بتروح عامله ايه؟ فصوموا رجب كله وشعبان كله ورمضان كله. وهذه مصيبة كبرى، مصيبة كبرى. ليس هناك شهر صام بتمامه الا رمضان. انا بطلبك عايز تكثر من الصيام في هذا الشهر ان شاء الله تعالى. بعض الناس مش عارف بتقوم في اول ليله يروح نصلي صلاه بيسموها مش عارف صلاه الرغائب ولا ايه، يقعد يصلي مش عارف كام ركعه ويقرا كل ركعه مش عارف كام ايه. طبعا هتبص تلاقي بقى بتوع حي وميت تفرق والكباري، بس كباري خربانه ان شاء الله. بيعملوا هذا الكلام والله، عايزين بقى الليله دي يقعدوا يفقروا ويهدفوا وبعدين يصلوا صلاه غريبه ما انزل الله بها من سلطان وليس هناك ما يسيء اليها او ما يدلل عليها. طبعا في كثير من بيوت المسلمين الان، وانا بكلمك انت كرجل لان انت المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الزوجه اللي في بيتك انت اول واحد يسال عنها. ولذلك انا قلت لاخوانكم الذي يريد ان يعرف مدى مسؤوليه الرجل عن امراته يرجع لاول راجل واول امراه في الخلق، مين؟ ادم وحواء. اسمع حديث القران، ربنا سبحانه وتعالى نهى آدم وحواء عن أن يأكلا من شجرة كده، والاثنين وقعوا في المحظور. سيبك أنت بقى من كلام الكتب القديمة والتخاريف اللي بتقال مش عارف حواء هي اللي وزته وهي اللي مش عارف عملت إيه وكل واحد اتخانق مع مراته، الله يخرب بكم مثل وخرجتنا من الجنة. لا لا والله، القرآن اتكلم عن آدم فنسي ولم نجد له عزم. ما الحواء زي هو عصى وهي عصت. ولكن في القرآن قال
فأكلا منها. ده هما مين؟ الاثنين. كده فأزلهما الشيطان. ده مين؟ آدم وحواء. كده يعني الاثنان خالف امر الله وقع في المحظور. لما دي الشيطان استغفر الله ربنا يجرم ليحكم بقى حكم الله. قال لي ايه؟ ها؟ فعصى ايه؟ ولا فعصى ايه؟ سمعنا دي اللي جت بضمير المفرد. سمعنا دي جت بضمير المفرد. مع ان كله فأكلا فأزلهما الاثنين اهو. وقت ما القرآن جه جرم، جرم مين؟ آدم. عصى آدم في الحوض. معناه زلزل ربه بغاو. نعم نعم، لان هو الرجل اولا واخيرا هو المسؤول. المسؤول. فالنتيجة ان ما تفعله الزوجة ملقى على عاتقك، وانت ستسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك، وانت الذي تتحمل مسؤولية. فلو زوجتك مثلا يعني تبتدي كده مثلا بمر على مثلا افراح لا في الشارع كده بالشارع الله فرح واحده واقفه بترقص قال بالشارع كده، تفتكر المسؤوليه الاولى وقع على مين؟ على السؤال اللي بيحكمها طبعا. هي لما واحده تفعل هذا في الشارع هيبقى وراها راجل، يعني يبقى معاها راجل. والطمه الكبرى انت تلاقيه هو في وسط الناس عمال فرح تابعة تابعة كل اسلحه، وممكن تكون بنته او اخته او زوجته. فاتبع اولا وقع على مين بقى؟ ولذلك بيجي واحد يقول الله يلعنك، اقول له قبل ما تلعنها هي العن السؤال اللي هي ملقاة على عاتقي ومسؤولة منه بين يدي الله يوم القيامة. وده اللي قال النبي كلكم ايه؟ راع وكلكم مسؤول عن، شوف مسؤول عن رعيته. فتكون النتيجة انه طبعا ننهي شرعا عن خروج الحريم والنساء الى المقابر. طبعا بداية من النهاردة بالليل القفف والمقاطف بتتحضر كده ونثبتها. طلعة راجل زي طلعة الطيران بالضبط، صواريخ طلعة. نعم حكم وشر البلية انه يضحك. فرج بقى الصبح ده في المواصلات بكرة ان شاء الله قفف ومقاطف وزبيرة طلعة كل واحدة سحبة وراها 16 عيل وبسم الله ما شاء الله رايحين فين؟ طالعين طلعة رجب. طلعة رجب والراجل قاعد في البيت ملوش أي لازمة. رايحة فين دي؟ يقول لك تزور أبوها وأمها. طب يا عم الشيخ ده مباح شرعا؟ المصيبة بقى اللي يقول لك إيه؟ لأ. طب ولما هو لأ سيبها ليه؟ يقول لك وأنا هعمل لها إيه؟ بسم الله ما شاء الله، إهدى اهدى بسم الله ما شاء الله. بص في المرايه كده اتاكد من نفسك اذا كنت راجل ولا حاجه تاني. هعمل لها ايه؟ اما انت هتعمل لها ايه؟ امال انت لازمتك ايه معاها؟ بسم الله ما شاء الله. لازمتك ايه معاها يعني؟ يقول لك والله يقول لك انا هعمل لها ايه؟ وانا اقدر احسها على ابوها وامها؟ لا والست بقى بالليل يعني حتى لو حد يعمل حاجه شويه هتروحي بكره. روح اعملها في نص الليل. مالك يا ست؟ ابويا ناداني. لو هم بسم الله ما شاء الله كده أسجى أسجى أبوها نداها كده. فطبعا صحيح ده يقدر يقول لها لأ، يقول لك الله ده حماية الله تعالى أنه يقدر يقول لأ. خيبة والعياذ بالله، ويثقها على الخيبة اللي هي فيها. عايزين رجال يا إخوانا، عايزين رجال كفاية المصايب اللي احنا فيها والله. عايزين رجال يعني كفاية اللي احنا ان احنا تعالى أقول تعبير قاسي ان احنا فقدنا رجولتنا ان احنا نقول كلمة حق ونقف وجه ظلم. حتى كمان رجولتنا نفقدها في بيوتنا دي كارثة بكل المستويات والله كارثة. فانا بقول لك من الان انت مسؤول والوزر واقع عليك اولا. ثانيا لا تخضع لحيل امرأة تقعد تقول لك اصل ابويا نادالي تعمل لك ان جات لها حالة فرع تعمل لك قوم انت اخر وقول لها وابوك جالي وقال ان انا رقعك علقة. صلح خليها تصلح لكن ما تاخدش من حركاتها دي والجالس سبحان الله سعدي جالس عند سوايح القاضي ودخلت امرأة وبتدعي على جوزها اول ما دخلت باتت على طول. فسوايح ده يعني كان قلبه طيب استغفر الله السعد كان قلبه طيب شوية فقال ارى انها مظلومة لما باتت كده يعني سبحان الله. قال ان اخوة يوسف جاءوا اباهم عشاء يبكون وامرأة العزيز قالت ما جزاء من اراد باهلك سوى. عملت فيها بريئة اول ما شافت جزاء راحت مسكت سيدنا اسماعيل كانت بتدري وراه شوف اللي يريد باهلك صار تعمل فيه ايه. فنعم ولذلك شوف التعبير انه من ايه من كيدكن ان كيدكن عظيم. فتقوم تضحك عليك وتقعد تقول لك اصل ابويا لداني اصل امي ولولت عليا اصل جالي هاتف هتتسنت لك تعمل لك اعرف زي ما بيقولوا الفوله من دلوقتي تمام ما تمشيش ولا حركاتها عشان ما توديش نفسك جهنم لانك مسؤول وهتحاسب على هذا بين يدي الله. اما كونك تبعد عن نفسك الترقه بس تقول ولا مالي ولا هعمل لها ايه وخلي ماليش دعوه لا انت مسؤول وكلكم راع وكلكم ايه مسؤول عن رعيتك. تمنعوا هذه المذابح اصلا المرأة ممنوعة من زيارة المقابر يا كده حتى ولو كان مباح لها زيارة المقابر على اللي هم بيعملوه دلوقتي والله لا يجوز لها ان تاخذ الى المقابر. ده عيسى بتقول وفي عصرها فما بالك في العصر العالم دي ربنا اللي احنا عايشينه الان بتقول لو راى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن من الخروج الى المساجد مش المقابر للمساجد. لو راى ما احدث ده بتتكلم عن ايه عن عصرها. امال عائشه لو شافت اللي احنا فيه دلوقتي بتقول ايه والعياذ بالله مصيبه. فبص تلاقي اول ما وصل القبر دخلت مجرد ما تخش صوت الحياني طبعا واحيانا بس القلب والله ده حاجه بس كده يعني مجاملات قدام الناس الله مجاملات قدام الناس. ونذكر ان احنا كنا في فرح استغفر الله في جنازه رجل كان صعيدي مع احترامي بقى لكل مش هقول البلد عشان ما حدش يزعل يعني. وبعدين كان معانا اخوه كتير واولاد الراجل اللي مات ده كانوا اخوه بسم الله ما شاء الله. فحكمنا على الحريم ما في واحده صدفه يطلع وحكموا على الحريم وظبطنا في المسائل ومنعنا اي امراه تخرج ورانا. وكان هو موصي ان هو يدفن في بلدهم في المقابر مع اهله وزويه. فذهبوا فعلا حققوا الوصيه وذهبنا بقى ركبنا السيارات وذهبنا. قاعد راجل يبقى ابن عم الذي توفي هذا يعني مغضب تماما وغضبان على كل اللي احنا بنعمله. ايه الحريم ما تجيش ليه؟ يا عم اقعد انت بس الله يهديك خليك في حالك. مفيش قران ولا اي حاجه يا عم الله يهديك احنا بنعمل شرع ربنا. يعني احنا طلعنا لقينا اهالينا فخرجنا في الجنازه وكلنا قاعدين ساكتين. ما توحدوش. ما حدش فينا رد. نعم صحيح حدش فينا رد. ما هو كده. يعني هم ماشيين في الجنازه مره واحد قال استغفروا لاخيكم. ابن عمر رد عليه على طول قالوا لا غفر الله لك. طبعا وضع الشيء في غير موضعه لان هو الصمت مطلوب ها هنا. لان احنا ماشيين نعتبر كل واحد ده راح حاله. اول ما دخلنا البلد لقينا طبعا بسم الله ما شاء الله اسراب صفوف رجاله وصفوف حريم. واول ما دخلنا استقبلونا بالصوت الحياني. قام صاحبنا ده بقى فرحان قوي قال عليا الطلاق الحريم دي ارجل من الرجاله اللي جايه معانا. بيعملوا واجب. واجب هو بيعتبر ان ده واجب صحيح بيعتبروه ان لا دلوقتي لا من باب المجاملات يعني كل اللي مراته كده روحي صوتي في ثانيه مش جاب برضه صابوكي ما صوتت في ثانيه خلاص ايه ده قاعد كده فرحان اول ما يسمع الصاروخ طالع يقول سامع الصاروخ اللي طالع لا دي مراتي بقى. كان يبقى هو الراجل كده بسم الله ما شاء الله جامل يعني. فهي بيعتبروها حلم من جمالات راح داخله المقبره وطبعا تبقى طول السكه يمكن بترغي وبتغتاب وبتنم مع زارتها اللي رايحه معاها وعمالين يذكروا في حق خلق الله ولعنات ربنا بتتنزل عليهم. قالوا مجرد ما تخش المقبره وكانوا بيضحكوا وياكلوا يشربوا ادالها بقى الحزن فجاه افتكرت بقى فتروح مصوته لها كام صوت وطبعا يا سبع ويا جمل ويا بغل ويا طور واللي تسمعوه ده بسم الله ما شاء الله الى اخره الى اخره. وبعدين يا ريت بقى في احترام حتى للمكان اللي هم فيه اكل وشرب ونوم برحله. هي طلعه تعدي هي طلعه رحله يا عم الشيخ انت بالزريات ونوم والعيال عمالين يتبولوا ويجروا ويرفعوا ولعنات ربنا عماله تنزل على فوقهم ونافوخ زوجها اللي هو مسؤول عن هذا وهو لا يدري وهو لا يدري قاعد ولا في اي حاجه عادي. فدي مذابح ينبغي ان احنا نوقفها. اللهم بلغت اللهم تشهد. ولازم كل راجل وبقول راجل يكون قيم في بيته ويكون رجلا في بيته. اما اللي يجي يقول لي طب وانا هعمل ايه وانا اسوي ايه كتير والله كتير كتير احيان لما باجي اقول الكلام ده ابص الاقي واحد يقول لي ايه طب اعمل ايه يا عم الشيخ ما بردش عليه ما بردش عليه. مش عارف لما مراتك تخالف امر الله تعمل ايه لا اله الا الله تعرف تتصرف معاها ازاي انت مصيبه كبرى يعني امال معاشره كل السنين دي جت قال النهارده تعمل ايه امال كنت بتعمل ايه السنين اللي فاتت بسم الله ما شاء الله تعمل ايه تعمل ايه. فدي مسائل ارجو ان احنا نلتفت اليها. فاسكان سواء كان بقى بكره رجب او بعد رجب في حاجه اسمها طلعه رجب